بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وقصد منها الشيخ رحمه الله شيئا مهما. أولا، بيان معنى العبادة، والأمر الثاني أن المعبودات من دون الله مهما علت منزلتها، وبخاصة إذا ضممنا إليها القاعدة السابقة، وهي قول المشركين إنهم ما عبدوا من دون الله إلا من أجل القرب والزلفة أو القرب والشفاعة، فهذه المعبودات وبخاصة من عبد الملائكة وعبد الأنبياء والصالحين، فالشيخ ذكر هذه القاعدة من أجل بيان أنه لا فرق بين من سأل حجرا وشجرا وشمسا وقمرا، ومن سأل نبيا أو ملكا أو صالحا، وكل أولئك جاء القرآن وبين حاله. فالشيخ رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس، سواء كانوا، وبخاصة يعني الأغلب أن هذا كان في عرب الجاهلية، وإن كان له نظائر في الأمم الأخرى، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، مع أنهم متفرقون في عباداتهم لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وإنما عاملهم معاملة واحدة فقاتلهم جميعا، سواء من كان عظم الملائكة أو عظم الأنبياء أو عظم الصالحين أو عظم الحجر والشجر والشمس والقمر. وهذه قاعدة عظيمة جدا، لأن كما قلنا هناك قضيتان: قضية تحرير معنى العبادة، وقضية أنه ليس لأحد مهما بلغت منزلته ومهما كان له من مقام وجاه حتى عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يعطيه الحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة مهما كان. يعني قد يكون من المقبول في العقول أنه لا يعبد حجر ولا يعبد شجر، وقد يكون فعلا في هناك قناعة كبرى أن الحجر لا يضر ولا ينفع، والشمس لا تضر ولا تنفع، والشجر لا يضر ولا ينفع، لكن هل تقول إن الملك لا يضر أو إن النبي لا يضر ولا ينفع؟ هذا محل إشكال عند بعض الناس. وهل تريد أن تجعل النبي كالصنم؟ وهل تريد أن تجعل الملك كالصنم؟ أو أن تجعل الولي الصالح كالشجر؟ هذه هي الشبهة التي تثور عندهم. فالشيخ أراد بهذه القاعدة بيان هذا الأمر، ولهذا سوف يدلل على كل مسألة. فنأتي للقضية الأولى، قضية العبادة. العبادة وتحرير هذا الأمر مهم جدا، معرفة حقيقة العبادة، وبخاصة أن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإذا لابد أن نعرف معنى العبادة حتى نفرق بين حق الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة في التكريم، وبين أن نصرف لهم شيئا هو ليس من حقهم، لأنه لا شك لا يمكن أحد أن يقارن بين ملك وشجر، أو بين نبي وحجر، أو بين صالح وقمر، ولي من الأولياء، ما يمكن. وهذا صحيح، لهم مزيتهم ولهم مقامهم عند الله عز وجل ومحل التكريم، لكن في حدود. لا نعرف هذا الحد إلا إذا عرفنا معنى العبادة. ولهذا وكذلك إذا عرفنا معنى الشرك، وقد يكون تعريف الشرك أقرب لإيضاح المقصود، لأن العبادة، عبادة الله عز وجل تعني توحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، ليفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. فمعرفة التوحيد يبينها ويجليها معرفة الشرك. ولهذا نقول في الشرك في تعريفه: هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك مساواة، بمعنى أن تجعل لله ندا، والند هو المساوي. الند حينما تقول هذا ند لهذا، وهذا فلان ند لفلان، بمعنى أنه مساو له. وقد يكون مساوي له من كل الوجوه، أو مساوي له في بعض الوجوه. حتى ولو كانت المساواة في بعض الوجوه، فتقول هذا ند لهذا في كذا، مساوي له في الحجم، مساوي له في الطول، مساوي له في العظم، مساوي له في اللون، في النوع، في الجنس، إلى آخره. فيسمى ندا بالشيء الذي ساواه فيه. إذن الشرك مساواة، فمن ساوى غير الله بالله، وإن لم يكن ساواه من كل وجه ولو في بعض الوجوه، فقد أشرك ولم يعبد الله حق العبادة، ولم يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما يتلاوم أهل النار ويبدأون في التلاوم، وبخاصة إذا حشروا مع ما يعبدون من دون الله من الأصنام، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووه بماذا؟ أو سووهم بماذا؟ جعلوا أصناما، اتخذوها من دون الله آلهة، لكنهم لم يسبوها بالقوة ولا بالقدرة، ولم يعتقدوا أنها تنفع، ولا أنها تضر، ولا أنها تخلق، ولا أنها ترزق. إذن ما هي التسوية التي سووها؟ إذن هم لم يسووا غير الله بالله من كل وجه. كما قال شيخ الإسلام سووهم بغير الله بالمحبة والتعظيم، عظموها وحبوها ورفعوها فوق منزلتها بحيث ساوت منزلة الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الندية بماذا؟ يحبونهم كحب الله. فهم ما اتخذوا أندادا بأن قالوا تخلق وترزق وأن عند قوة وجبروت وأن تسيطر وأن تدبر وتصرف، لا، يعرفون أن لا، إنما سووها بشيء معين ولو كان صغيرا ولو كان نوعا، يحبونهم كحب الله، يعني سواهم في المحبة فأصبحوا مشركين وأصبحوا كفارا خارجين من الملة، يجب قتالهم بعد دعوتهم وعدم خضوعهم. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولهذا أكثر يا إخواني ما, 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 ما يقع الشرك يقع في التعظيم، ويقع في الحب، ويقع في الخوف، ويقع في الرجاء، بمعنى أنه يقع في أعمال القلوب. الشرك والعبادة وصرف حق الله عز وجل لغيره أكثر ما يكون في أعمال القلوب. يعني لا تكاد تجد أحد يسجد لأحد سجود ركوع، هذا ما وأعمال ظاهرية وأعمال جوارح، لا، أغلبها في القلوب. وقد يترتب على ما في القلوب أن يسأل من دون الله دعاء واستغاثة، لكنها ما كانت دعاء، وما كان من بثق الدعاء ومن بثق الاستعانة والاستغاثة إلا لما وقر في القلب من التعظيم ومن الحب ومن اعتقاد الشيء يملكونه، ومن هنا دخل الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون. فالذين كفروا يعدلون بالله غيره بالحب والتعظيم والخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحو ذلك. ولهذا قال: يخافون، والذين آمنوا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الشرك مساواة غير الله بالله، بمعنى أن تجعل لغير الله مقاما ومنزلة وتعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، وهذا الاعتقاد جعلك تصرف له ما لا يجوز صرفه إلا لله. مساواة غير الله بالله. فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله، هذا يبين لكم ما قلنا قبل قليل، إن أغلب وقوع الشرك يبدأ من القضايا القلبية، بل المعول الحقيقة، المعول على ما في القلوب. وغالبا ما في القلوب هو الذي ينتج ما يظهر على الجوارح من سلوك. فالإنسان إذا خاف إما أن يهرب وإما أن يدافع، وكذلك إذا أحب فإنه يقبل وتصدر منه علامات المحب. وكذلك إذا رجع فإنه يظهر من الليونة ويظهر من الطمع ويظهر من 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 عظم الآمال، لأن قلبه قد رجع. كما أنه إذا يأس يصير عنده من الانصراف. يعني أنت تعرف الإنسان اليائس نتيجة التصرفات التي تصدر منه، والإنسان الراجي نتيجة ما ترى عنده من تزلف وقرب وآمال. إذن أعمال الجوارح انعكاسات لما في القلوب وانعقد عليه القلب. ولهذا جاء في التعريف فيما هو من خصائص الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات الحقيقة، استخلفه في هذه الأرض وأمره بعمارتها. فلما استخلفه وأمره بعمارتها جعل له من الخصائص وأعطاه من المزايا وأعطاه من الأشياء ليست عند الحيوانات أبدا. فمن طريف ما ذكر بعض العلم في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن تميز الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد. ما المراد بالسمع والبصر والفؤاد الذي تميز به الإنسان عن غير المخلوق عن غيره من المخلوقات؟ وإن كان الحيوان لا سمع ولا بصر من حيث، لكن الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان من آلة السمع وآلة البصر والفؤاد شيء مختلف تماما. فالسمع المراد به النظر والتأمل فيما عند الآخرين، هي آلة الاستقبال. السمع آلة الاستقبال، فما عند الآخرين تتلقاه عن طريق سمعك، فهو وسيلتك إلى الاتصال كما يقال بالعالم الخارجي. فليس المراد بالسمع مجرد حاسة السمع من حيث مجرد انتقاد الأصوات، لا، إنما السمع في حقيقته المميز عن سائر الحيوانات هو أنها وسيلة التلقي والنظر فيما عند الآخرين. البصر المراد به التأمل والنظر والفحص، ولهذا يقول البصر وبصيرة. فأنت تأخذ ما عند الآخرين ثم تفحصه. أما الفؤاد فهو المنتج، نتيجة الترشيح ونتيجة النظر والتفصيل فهو الإنتاج. الإنسان إذا لم يستخدم ذلك يكون حيوانا وأقل من الحيوان. ولهذا قال: جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ولهذا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو كان بصر حيوان وسمع حيوان ما كان محل تكليف. محل تكليف لأن عندك من الخصائص ما ليس عند الحيوان. إذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى قضية ما وضعه الله عز وجل في الإنسان لتقوم به مهمة الاستخلاف وليقوم بعمارة الأرض التي طلب الله عز وجل من الإنسان أن يعمر هذه الأرض، في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. فلما كلف الله عز وجل الإنسان بإعمار الأرض ووكل إليه مهمة الاستخلاف زوده بالآلة وزوده بالخصائص. من هذه الخصائص القضايا القلبية، بل هي المبنى وهي الأساس كما قلنا. فالإنسان يحب، والإنسان يخاف، والإنسان يرجو، والإنسان يرغب، والإنسان يرهب، والإنسان أعماله القلبية هي دوافعه. بل لو لم يكن عنده باعث داخلي ما تحرك. طبعا قضية الجوع والعطش هذه أشياء يشترك فيها الحيوان وكل الحيوانات، الباعث الذي يبعثه على أن يأكل ويشرب، هذه مهم، ليست خصائص خاصة بالإنسان، وإن كانت في جميع الحيوانات، لكن ليست محل تكليف. وذلك الإنسان إذا جاع ذهب يبحث عن أكل، وإذا عطش ذهب يبحث عن الماء، وهكذا. وإذا حس بالبرد ذهب يبحث عن الدفء، وإذا حس بالحر ذهب يبحث عن الأشياء التي تقيه الحر وتقيه. لكن هذه أشياء يعني قد يشترك معه فيها الحيوان، فالحيوان في وقت البرد يكن، وفي وقت الحر يذهب إلى الأماكن الباردة، وعند الجوع يبحث عن هذه أشياء. ما الأمر أكبر من ذلك، قضايا الحب وقضايا الخوف وقضايا التملك والغريزة في التملك وغريزة حب البنين والزوجات والأولاد والأموال والآباء والأمهات، هذه قضايا موجودة في الإنسان ومتميزة، ليست كالذي في الحيوان. والله عز وجل وضعها في الإنسان حتى تكون به العمارة، لأن الإنسان لو ما أحب المال ما اكترث. وإن كان في الإنسان ما بين مفرط ومفرط، وإن كان الوسط أكثر، لكن هناك البخيل الذي يعطل المال ببخله، وهناك المسرف الذي أيضا يعطل المال بإسرافه. بخلاف الزهد والورع فإن خصائص طيبة، ولكن الأوسط في الناس الغالب أنهم تعاملهم وسط، يحبون المال ويستنفقونه ويصرفونه ويكسبونه في عملية تكون بها عمارة الأرض. كذلك فيما يتعلق بما وضعه الله عز وجل في القلوب من حب للأولاد وحب للزوجات وحب للأوطان وحب للمساكن وحب للاجتماع وحب للقبائل وحب للارتباطات، هذه أشياء وضعها الله عز وجل في القلوب حتى تكون بها العمارة. لو كان الإنسان منعزل ما بنى ولا استقر ولا أنشأ المدن ولا أنشأ المجتمعات البشرية. فحب الإنسان للجماعة وحب الإنسان للوطن وحب الإنسان للأهل وحب الإنسان للقبيلة وحب الإنسان للعشيرة وحب الإنسان للمال، هذه أشياء فطرية. كذلك خوفه على نفسه، خوفه على مستقبله، خوفه على أولاده، خوفه على ما يملك، خوفه على على على, على متسلط الأعداء، أشياء موجودة وهي بواعث حتى يدافع الإنسان وحتى يقيم وحتى يضع الحدود ويضع السياجات ويضع أشياء حتى تكون العمارة، لأنه لو أهمل انهدم وما قامت عمارة. لكن الخوف والرجاء والحب والتقدير ووجود المنزلة في القلوب لهذه الأشياء، الله عز وجل وضعها في الإنسان، ولهذا لا عتب فيها. أنت لا يعتب لك عليك أن تحب المال، بل لا عتب عليك أن تجمع المال، ولا عتب عليك أن تحب أهلك ولا أن تحب أولادك ولا أن تحب أمك ولا أباك ولا إخوانك ولا عشيرتك ولا وطنك، هذه أمور فطرية بل لا بد منها، بل لا تقوم الحياة إلا بها. تأمل قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ماذا تفهم من هذه الآية؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لاحظ يا أخي أنه جعل الإخراج من الديار قرينا للقتل، لأن الإخراج من الديار عزيز، والله عز وجل وضع في النفوس حب الديار وحب البلاد، والإنسان لا يخرج من بلده مختارا، إنما يخرج إما مطرود أو مطارد، وإما ابتغاء الرزق أو ابتغاء قضايا أخرى، تجارة أو دعوة أو علم أو إلى آخره، لكن ما يخرج الإنسان محبة، لأنه يخرج ويعود. تعلقه بالله عز وجل وضع في الإنسان يتعلق في أرضه ويتعلق بلده حتى يعمر وحتى وتكون المجتمعات البشرية مجتمعة. تعلق الإنسان حيوان ينطلق ثم لا يعود. ما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. وأهمية المال ومنزلته ملحوظة في قوله تعالى مثلا في أكثر من آية حينما يربط الجهاد بالنفس مع الجهاد بالمال، بل إنه يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كثير من الآيات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الدين والأمة الإسلامية لا تقوم إلا إذا كان عندها من المال ما تحفظ بنفسها وتجاهد به، ولا يكون ذلك إلا بالعمل، ولا يكون ذلك إلا بجمع المال، ولا يكون ذلك إلا بتحصيله، ولا يكون ذلك إلا بتحصينه، ولا يكون ذلك إلا بحسن كسبه وإنفاقه. الأمة فقير لا تسوي شيئا حتى في ميزان الله عز وجل وفي ميزان أهل الإسلام. فالمال له منزلة، والكلام طويل يعني. تأملوا آيات المال في القرآن تجد إلى كم آيات المال والمعاملات والأحكام، كل هذا لأن حياة الناس بهذا. التشريعات كلها التشريعات جاءت في قضايا الزواج وفي قضايا المال والتجارة وتصرف أمور الناس كلها حلال وحرام، لأن لا تقوم الحياة إلا بهذا. أما لو كانت القضية مجرد إنسان يجلس في زاوية يعبد الله إلى أن يموت ما قامت الحياة. سهل الإنسان يجلس في زاوية بهذا ما تقوم حياة، ولا تقوم أمة، ولا تقوم دعوة، ولا يقوم حق فعلا خيرية. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا ليس الكلام عن هذا، إنما الكلام أن هذه الأشياء جعل الله عز وجل لها منزلة في القلوب من أجل أن تصح العمارة وتستقيم العمارة ويقوم الإنسان بمهمة الخلافة. إذن قضية الخوف وقضية الحب وقضية الرجاء وقضية الرغبة والرهبة في حد مقبول بين أهل الدنيا. أن تحب مالك، أن تحب أولادك، أن تحب زوجك، أن تحب دارك، وأن تحب وطنك، هذا لا لوم فيه، ولا يعتبر شرك، ولا يعتبر أنك فعلت شيئا هو حق الله عز وجل. لا، هذا ليس من خصائص الله. لاحظوا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى ما هو منزلة الحب التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الخوف التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الرجاء التي لا تصلح إلا لله، ما هي درجة الشفاعة التي لا تصلح إلا لله، وهكذا. يوضح ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لحظة، الولاية درجة عالية جدا من الحب وما فوق الحب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا هو بيان درجة الحب المأذون فيه، والحب الفطري والحب الجبلي الذي لا حرج فيه، وبين أن لا يرقى ليصل ينازع الله عز وجل في حقه في الحب. وتظهر المنازعة حينما يتنازع داعي هواك وداعي حبك وحق الله عز وجل. ولهذا قال إن كان أحب، أما مجرد الحب الفطري ما في إشكال، لكن إذا وصل إلى أن يكون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وين الخطورة. وقد يكون الأوضح شوي قضية وجهاد في سبيله، فحتى تبين منزلة الحب الذي في حدود الفطري والذي لا إشكال فيه، والحب الذي يتجاوز أن يكون شركا. حينما تصرف الأمة ويصرف الفرد أنه يقدم مشتهياته ويقدم محبوباته ويقدم مستلذاته على قضية الإسلام الكبرى وعلى قضية الجهاد في سبيل الله، من الخطورة. لاحظوا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم